7 صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. النشرة الإخبارية الرابعة من صباح مونتي كارلو الدولية، معك نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور جورج، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: انتقادات رئيس ماكرون تدفع بايدن للاعتراف بثغرات قانون الحد من التضخم، رئيسان يريدان مساءلة موسكو عن جرائم غزوها، سيد البيت الأبيض مستعد للتحدث إلى بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب. الحرب أودت بحياة 13,000 جندي أوكراني، هجرت أكثر من 14 مليون. الاتحاد الأوروبي يقترب ومعه مجموعة السبع من تسقيف سعر النفط الروسي عند 60 دولار. واشنطن فرضت عقوبات على لبنانيين مرتبطين بحزب الله، ونتنياهو يتوصل إلى اتفاق لضم حزب الصهيونية الدينية إلى ائتلاف حكومي. وبعد عبور تاريخي إلى دور 16، احتفالة صاخبة في الرباط، ومدرب المنتخب المغربي يتساءل لما لا نحلم بالفوز بكأس العالم.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون عبر في واشنطن عن رغبتهما في السعي معا للتوصل إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن دون تقليص دعمهما لكييف، وذلك خلال زيارة دولة يقوم بها رئيس ماكرون اتسمت بالمودة الدبلوماسية. فبعد أن صدح النشيدان الوطنيان الفرنسي والأمريكي في إحدى حدائق البيت الأبيض في صباح يوم مشمس وبارد، جازف بايدن فردد باللغة الفرنسية شعار الجمهورية الفرنسية: حرية، مساواة، أخوة. من واشنطن، هشام ملحم.
وبعد أن أدان بايدن خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ماكرون ما أسماه الوحشية الروسية المقززة في أوكرانيا، كشف عن استعداده للاجتماع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا أعرب بوتين عن استعداده لإنهاء غزوه لأوكرانيا. وإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، تطرق الاجتماع بين بايدن وماكرون الذي استمر لأكثر من 3 ساعات إلى العلاقات المعقدة مع الصين، حيث تعهد الرئيسان بتنسيق مواقف بلديهما بشأن التحديات التي تمثلها الصين، خصوصا على صعيد حقوق الإنسان. كما أكدا استعدادهما للعمل مع الصين بشأن قضايا عالمية مهمة مثل التغير المناخي. وأشاد الرئيسان بالمتظاهرين الإيرانيين الذين نزلوا إلى شوارع عشرات المدن الإيرانية للاحتجاج على قتل الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى ما يسمى بشرطة الأخلاق، وللمطالبة بحرياتهم الأساسية. كما حضّا قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية، وتعهدا بمواصلة مكافحة إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. وتعهد الرئيسان بالعمل معا على حل الخلافات الناجمة عن قانوني الشرائح الإلكترونية وخفض التضخم. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
وقال الرئيس ماكرون إن التاريخ المشترك والاعتداء الروسي على الأراضي الأوروبية يفرض علينا العودة لنكون مع الأمريكان رفاق سلاح. وسعى الرئيسان لإطفاء طابع شخصي على العلاقة بين بلديهما. فرد بايدن على سؤال حول سبب اختياره ماكرون لأول لزيارة دولة قائلا: لأنه صديقي. واختتم النهار بمأدبة عشاء تباهى عبرها الأمريكيون بالطهي أمام الفرنسيين الطبق الكركند ولحم البقر وكعكة البرتقال، بينما أصرت سيدة الأمريكية الأولى على تقديم أجبان من نوع روكفور ونبيذا أمريكيا لكن بكؤوس فرنسية. طارق القاعي، موفد فرانس 24 ومونتي كارلو الدولية، إلى هذه القمة.
عشاء فاخر شهده هنا البيت الأبيض على شرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تم هذا العشاء بحضور أكثر من 300 مدعو، وتم تقديم أطباق كالكافيار وكركند البحر والنبيذ فاخر إضافة إلى الأجبان. عشاء احتفل إذن من خلاله بالصداقة الأمريكية الفرنسية بالرغم من وجود بعض نقاط الاختلاف، وبينها الـ IRA Inflation Reduction Act أو قانون خفض التضخم، الذي يعتبر الجانب الفرنسي بأن لديه انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد الأوروبي. ومن هنا السعي المشترك حاليا بين الجانب الأمريكي والفرنسي لإيجاد بعض الحلول. اليوم الثالث والأخير من زيارة إيمانويل ماكرون سيكون ثقافيا وبيئيا بامتياز، حيث سيقصد ماكرون مدينة نيو أورلينز تماما كما قام بذلك الجنرال شارل دوغول عام 1960 عندما قام بزيارة دولة للولايات المتحدة. من واشنطن، طارق القاعي، فرانس 24 ومونتي كارلو. الدولية.
ولم يعتذر بايدن عن قانون التضخم، لكنه تعهد بإصلاح ما فيه من عيوب، وأكد ماكرون أن أوروبا يجب أن تمضي بسرعة أكبر وشكل أقوى لطموح صناعي يمثل طموح واشنطن. وإذ أكد ماكرون أنه لن يدفع الأوكرانيين إلى القبول بتسوية يرفضونها لأن ذلك لن يتيح بناء سلام دائم، فإنه في بيان مشترك مع بايدن تعهد الرئيسان أن يقدما لأوكرانيا مساعدة سياسية وأمنية وإنسانية واقتصادية طالما تطلب الأمر ذلك. حتى الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة الجديدة أصدرت أمس مرسوما يؤيد مواصلة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا العام المقبل. حكومة الاتحاد الأوروبي اتفقت مبدئيا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولار للبرميل، وما يزال يتعين موافقة الحكومات بإجراء مكتوب اليوم الجمعة غالبا، وكذلك صرح مسؤول في مجموعة السبع. وفي كييف كشفت السلطات أن خسائرها خلال الحرب وصلت إلى 13,000 عسكري. المفوض الأوكراني لحقوق الإنسان قال أيضا إن أكثر من 14 مليون مواطن غادروا البلاد منذ بدء الغزو، 11 مليونا منهم توجهوا إلى دول الاتحاد الأوروبي، 7 ملايين منهم يتلقون خدمات الحماية المؤقتة، في حين تمت أمس صفقة تبادل 50 أسيرا بين البلدين. ميدانيات الحرب مع مراسلنا في العاصمة الأوكرانية كييف محمد الزاوي.
وسط تحذيرات ومخاوف متزايدة من استهداف روسي جديد، مرت ساعات اليوم على مناطق واسعة في أوكرانيا حيث دوت صفارات الإنذال بشكل متزايد. وقالت قيادة عملية الجنوب إن السفن الروسية في البحر الأسود تقوم بجمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية لهجوم محتمل على أوكرانيا، وأن عدد من قاذفات صواريخ باتت مجهزة بالفعل. في غضون ذلك أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن الجيش الأوكراني تمكن من صد 12 هجوما للقوات الروسية في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك شرق البلاد، حيث يدور قتال عنيف في محور مدينتي بخموت وأفدييفكا اللتان تتعرضان لهجوم يصفه الأوكرانيون بالشرس على مدار الساعات الماضية. وذكرت تقارير غير رسمية أن القوات الروسية مدعومة بمجموعات فاغنر باتت على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بخموت. إلى ذلك تجدد القصف الروسي على منشآت البنية التحتية، وسقط صاروخين على أهداف للطاقة والكهرباء في مقاطعة زابوريجيا جنوب البلاد، وخلف دمارا كبيرا وفق تأكيد السلطات المحلية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
ووافقت واشنطن على بيع صواريخ ستينجر المحمولة المضادة للطائرات إلى فنلندا في وقت تستعد فيه الدولة غير المنحازة تقليديا للانضمام إلى حلف الناتو. وواشنطن تعتزم اليوم كشف قذيفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة رايدر التي يمكن تشغيلها بدون طاقم وتستطيع تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى. يوم أمس رئيس مجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال زيارة إلى بكين دعا رئيس الصيني للضغط على روسيا لإنهاء الحرب، بينما أعرب شي جين بينغ عن رغبته بأن تضع الدول الأوروبية تصورا موضوعيا لدور الصين في الحرب الأوكرانية، ومتعهدا بتعزيز التواصل والتنسيق مع التكتل. واشنطن فرضت عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شماليين لدعمهم تطوير أسلحة دمار شامل من جانب بيونغ يانغ، وفق بيان لوزارة الخزانة التي أضافت في وقت لاحق على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات شملت شخصا شارك بتسهيل شراء أسلحة لحزب الله وشركتين في لبنان قدمتا خدمات مالية للحزب. في الأثناء كرر البرلمان اللبناني للمرة الثامنة فشله في انتخاب رئيس جمهورية جراء انقسامات سياسية عميقة وفي خضم انهيار اقتصادي متسارع. والتفاصيل تحدث عنها آن أولا نصيف مراسلنا في بيروت للزميل محمد بوشيبة في فقرة مباشر مع مراسل.
الجلسة الثامنة لمجلس النواب أمس لانتخاب رئيس الجمهورية هي نفسها كما حصل في الجلسات السابقة. المعركة قائمة بين مرشحين هما النائب ميشيل معوض والأوراق البيض. ميشيل معوض يدعمه وليد جملات والقوات اللبنانية وحزب الكتائب ومستقلون، بينما الأوراق البيض يقف وراءها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاؤهم. بطبيعة الحال هناك فريق ثالث هو ما يسمى قوى التغيير أو القوى الثالثة الذين يشتتون أصواتهم في هذا الاتجاه أو ذاك دون ما أن يكون لديهم مرشح واضح. هذا الأمر يظهر إلى حد ما أن الكباش القائم مرتبط بعدم قدرة أي من الأفرقاء الموجودين حاليا داخل مجلس نواب الكتل أساسية قادر على تأمين نصاب الثلثين سواء للانعقاد المجلس، إضافة إلى أن كل من الأطراف أيضا لا يملك الأكثرية المطلقة لتأمين فوز مرشحه، وبالتالي هناك عجز كامل.
توصل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف إلى اتفاق مع حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف للانضمام إلى ائتلافه ليقترب بذلك من تشكيل حكومة. تفاصيل الاتفاق وكم مقعدا تبقى لنتنياهو كي يشكل حكومة يا شيرين ناصر؟
حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو أوضح أن زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسل إيل سموتريتش سيتولى منصب وزير المال في البداية قبل أن يحل آخر محله وفقا للتناوب، إلى جانب حقائب أخرى سينالها حزبه. هذا الاتفاق سيمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف السيطرة حتى الآن على 46 من مقاعد الكنيسة البالغ عددها 120، وسيتمتع حزب الصهيونية الدينية بنفوذ قوي في الضفة الغربية المحتلة التي يعارض قيام دولة فلسطينية فيها ويدعم أنشطة الاستيطان اليهودي هناك، إضافة إلى توسيع السيادة الإسرائيلية. نتنياهو قال أنها خطوة مهمة أخرى تقربه من تشكيل حكومة يمينية قومية بعد أن توصل سابقا إلى اتفاق مع اليميني المتطرف إيتامار بن غفير ووعده بتولي وزارة الأمن الوطنية، وهي حقيبة مستحدثة تتمتع بسلطات على الشرطة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة أيضا.
وقبل الانتقال إلى أخبار المونديال، أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من دبلن ثقتها بالتوصل أو من دبلن ثقتها بالتوصل إلى مخرج إيجابي في المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن ترتيبات التجارة لما بعد بريكسيت في إقليم إيرلندا الشمالية، وأشادت بروحية جديدة أكثر واقعية تسود في المحادثات مع لندن، وقالت لا يمكن أن تكون هناك حدود فعلية على جزيرة إيرلندا. تصريحها الأخير قوبل بتصفيق حار من جانب البرلمانيين الإيرلنديين. بدون تعب هتفت حناجر الجماهير المغربية طوال 90 دقيقة في أرجاء ملعب الثمامة في الدوحة فيفا مغرب يعيش المغرب. حمى مغربية في مونديال قطر حولت الجماهير إلى اللاعب الأول، وربما لو حصلت على فرصة لاشتاحت أرض الملعب وتناقلت الكرة بوجه المنتخب الكندي. لم يبخل اللاعب المغرب على جماهيرهم فافتتحوا التسجيل لتهتز المدرجات، بينما كان الاحتفال بالهدف الثاني بمثابة الخلاص حيث ضمن أسود الأطلس وصولهم إلى الدور الثاني. مفادنا إلى الدوحة وديع فيعني.
سيخوض منتخب المغرب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المدينة التعليمية مباراته من الدور الثاني في بطولة العالم لكرة القدم في مواجهة إسبانيا، خصم يعتبر من أصعب ما يكون، غير أن أسود الأطلس أثبت عن قوة وعن عزيمة استثنائيتين أمام خصمين كبيرين آخرين. تعادلوا مع كرواتيا قبل أن يتغلبوا على بلجيكا، وأمس فازوا مرة جديدة بصعوبة 2-1 على منتخب كندا المتواضع. بعدها تابعوا مباراتي إسبانيا مع اليابان وألمانيا مع كوستاريكا من أجل تحديد خصم المغرب في الدور المقبل، وهو من سيحتل المرتبة الثانية في المجموعة الخامسة. ومع تقلبات النتيجتين تغيرت هوية الخصم 6 مرات، من اليابان إلى ألمانيا إلى اليابان من جديد وإسبانيا وكوستاريكا وإسبانيا من جديد أخيرا. وديع فيعاني، الدوحة، مونت كارلو الدولية.
فرحة عارمة عمت شوارع الرباط، ومن هناك ينقل لنا الصورة جلال مخفي.
قبل انطلاق المباراة الشوارع شبه مهجورة في أغلب مدن المغرب، فيما التشجيع والهتاف يسود المقاهي والمطاعم المزينة بالأعلام وألوان المنتخب المغربي. أما المتفرجات والمتفرجون المغاربة ومن جنسيات أخرى خاصة العربية والإفريقية المقيمة في المغرب تعلقوا بتوقيت المباراة إلى آخر دقيقة للاحتفال بالفوز والتأهل. احتفال استمر حتى آخر ساعات الليل في مختلف المدن المغربية التي عبرت عن اشتياقها لمثل هذا الإنجاز الذي تأخر 36 سنة. ومع هذا الفوز ورغم بقاء المغربي كممثل وحيد للعرب في مونديال قطر، يأمل المغاربة أن يصل فريقهم الوطني إلى أقصى الحدود ويشرف الكرة المغربية والعربية ليعاودوا ويجددوا الاحتفال المشروع. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
بعد المباراة المدرب المغربي وليد الرجراجي تساءل بكبرياء لماذا لا نحلم بالفوز بكأس العالم، بينما بصمت الفرنسية ستيفاني فرابار على تاريخ كأس العالم بكونها أصبحت أول امرأة تقود طاقما تحكيميا نسائيا في هذا المونديال وفي كل المونديالات. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. انتقادات رئيس ماكرون دفعت بايدن للاعتراف بثغرات قانون الحد من التضخم.